الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 44 من كتاب دفع هامل الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. قال سورة 7 قوله تعالى: وهل يجازي إلا الكفور. هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين، قراءة ضم الياء مع فتح الزاي مبنيا للمفعول، مع رفع الكفور على أنه نائب الفاعل، وقراءة نجازي بضم النون وكسر الزاي مبنيا للفاعل مع نصب الكفور على أنه مفعول به، تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عموم الجزاء كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة. والجواب عن هذا من 3 أوجه: الأول أن المعنى ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران. الثاني أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة لأنه تطهير وتمحيص. الثالث أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر. ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك. وأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال لها ذلك العرض، وبين لها أن من نوقش الحساب لا بد أن يهلك. كأن الآية في موطن ذكر ما حل بقوم سبع، وأن هذا العذاب إنما نزل بهم لكفرانهم، هذا من حيث الخصوص. وأما من حيث العموم فإن عاقبة أمرهم خسرى، أي جميع الكفار. قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من أجري إلا على الله. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاء به من خير الدنيا والآخرة. ونظيرها قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، في سورة الطور والقلم. وقوله تعالى: قل ما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وعدم طلب الأجر على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قال تعالى في سورة الشعراء: ما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال في سورة هود عن نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله وأنا بطارد الذين آمنوا. وقال فيها أيضا عن هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، الآية. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قول تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اعلم أولا أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى 4 أقوال. يعني هل معنى ذلك أنه أجر وجزاء يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول: ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة أبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنه ابن جرير وغيره، أنه معنى الآية: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان له صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد. يعني لا أسألكم إلا أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من صلة الرحم وأداء حق الله عز وجل، هذا الذي طلبه منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المطلب مطلب شرعي عقلي قبلي، فإن من عادة العرب لا سيما من كان منهم على المروءة والشهامة والشجاعة والكرم ألا يعترض اليتيم، وهكذا النازل عندهم ونحو ذلك. قال: لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له، من هذا الناس، وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن، وإن كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر، تحقق أنه لا يسأل أجرا كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح مما يشبه الذم. وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير عليه فلا إشكال. الثاني أن معنى الآية: إلا المودة في القربة، أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين، وعليه فلا إشكال أيضا، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الحديث: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأول حديث النعمان، والثاني حديث أنس، وكلاهما متفق عليه. والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين، تبين أنه غير عوض عن التبليغ. قال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين، وعليه فلا إشكال. فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. القول الثالث به قال الحسن: إلا المودة في القربة، أي إلا تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. القول الرابع: إلا المودة في القربة، إلا أن تتوددوا إلى قرابتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر هذا ابن جرير القول عن عبد الله بن قاسم. وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله تعالى: إلا المودة في القربة، منسوخ بقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو ضعيف، والعلم عند الله تعالى. المعنى أنه لا يسأل أجرا على تبليغه، لا دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وما جاء في قوله: إلا المودة في القربة، إذا كان على الانقطاع لا إشكال. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل لا أسألكم عليه أجرا، يكون القراء إلى هنا: قل لا أسألكم عليه أجرا، موافق للآيات السابقة: إلا المودة في القربة أحسنوا إليها وأوفوا لها بعهدها وأدوا لها عطاءها. هذا هو المعنى، وقيل غير ذلك من المعاني. مردود ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ الدين أجرا أو مثوبة من الناس، إنما يطلب الأجر من الله، إن أجري إلا على الله. وهكذا جميع الدعاء إلى الله ينبغي أن يسلكوا هذا المسلك، لأن طبيعة الناس إذا سئلوا الأموال بخلوا. قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ربما وقع الكلام: هذا يأكل أموالنا، وهذا عنده طمع، وهذا ما عنده ورع، ونحو ذلك. وطبيعة الناس أنها تبخل بالأموال، طبيعة النفس البشرية الشح. إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى ممن حبب إليهم البذل في الخير والإنفاق في أوجهه، ولا ينقص ذلك من أموالهم، بل رفعة لدرجاتهم ومضاعفة لأرباحهم وخيرهم. فكم من إنسان كان يشكو الفقر والعيلة، فلما دخل في باب الإنفاق على أهل الصلاح والخير وعلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا بحاله يتحول إلى الخير العظيم وإلى الربح الوفير. فإن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله عز وجل هو الذي يقبض على من شاء ويبسط لمن شاء، لكن مع ذلك الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى التحرز، لأن ظنون الناس سريعة، الظنون السيئة في الناس سريعة، لا سيما إذا كان أيضا إلى الدعاء إلى الله والمشايخ والعلماء، لأن الشيطان يريد إفساد ما بين العامة والعلماء وما بين العامة والدعاء، لأنه إذا فسد ظنهم في العالم قل انتفاعهم بنصائحه وتوجيهاته. فهذا باب عظيم ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يحتاط فيه جدا، وأن يراقب ربه قبل ذلك لا يأخذ ما ليس له، ثانيا يتعفف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثالثا ما جاءه من الخير أنفقه في الخير، ويسأل الله عز وجل الستر والعون والسداد، والله المستعان.